إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للسادس من شهر ربيع الأول عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرني أن ألتقي بكم في هذا المكان في أحد مساجد جدة عمرها الله تعالى بشبابها الصالح وكفاها شر أعدائها. أيها الإخوة، إن موضوع محاضرتنا في هذه الليلة هو موضوع هام يهم جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ألا وهو التذكير بما أنعم الله به على عباده المؤمنين، بما من به عليهم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لا إلى العرب فحسب، ولكن إلى جميع الناس، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن آمن به وعزره ونصره واتبع النور الذي أنزل معه حتى ننال الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إننا في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، الذي هو الشهر الذي بدأ به الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان بالرؤيا الصالحة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق، ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام من الله بالقرآن الكريم في شهر رمضان، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكانت المدة بين ربيع الأول وشهر رمضان 6 شهور، وهي بالنسبة لمدة الوحي التي نزل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا، لأن زمن الوحي كان 23 سنة، وستة الأشهر بالنسبة لها جزء من 46 جزءا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. أيها الإخوة، إننا في هذا الشهر، شهر رمضان، شهر شعبان، نذكر إننا في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، نذكر إخواننا بما من الله به على عباده المؤمنين من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لا بنفسه ولكن بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وفي هذه النعمة يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، بعد أن مقت الله سبحانه وتعالى أهل الأرض، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان الناس في ضرورة إلى بعثته صلى الله عليه وسلم أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب والهواء والأمن. كان الناس في جاهلية عمياء يعبدون الأشجار والأصنام والأحجار ويتعلقون بالمخلوقين، حتى ذكر عن بعضهم أنه إذا نزل أرضا أخذ 4 أحجار فاختار منها واحدا يعبده وثلاثة يجعلها رواسي للقدر، قدر الطبخ. فتأمل هذه العقول كيف انحدرت إلى هذه السخافة، يجعل إلهه حجرا واحدا موازيا تماما للأحجار التي ترسى عليها القدور. وذكر عن بعضهم أنه كان يتخذ إلها من التمر يعجنه ويصنعه على تمثال حسب مزاجه، ثم إذا جاع أكله، فيا ويله من ربه كيف يأكله. هذه عقول هؤلاء. ومن سخافتهم أيضا أنهم يقتلون الأولاد ذكورهم وإناثهم خوفا من الفقر، كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وكان بعضهم يقتل أولاده إذا افتقر بالفعل، وفي هذا يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وكان بعضهم الغني منهم الذي لا يخشى الفقر ولا يتوقعه، إذا ولد له ابنه فإنه يئدها يدفنها وهي حية، حتى قيل عن بعضهم إن ابنته وهو يحفر الحفرة لها فإذا أصاب التراب لحيته نفضت التراب من لحيته وهو يحفر لها ليرمسها والعياذ بالله. هذه العقول وهذه النفوس التي هي أقسى من أقسى السباع في الأرض كان الناس عليها، كان البشر عليها، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف التي تدعو الضرورة إلى بعثة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثه الله عز وجل، بعثه الله من أجل أن ينتشل الناس من رق النفوس والهوى إلى عبودية الخلاق جل وعلا. أخرجهم من عبودية النفس وعبودية الشيطان إلى عبودية الرحمن سبحانه وتعالى. ونحن نعلم كما ذكر الله تعالى في كتابه أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الرب، وأن الله خالق السماوات والأرض، وأن الله مدبر الكون، وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء. كل ما يتعلق بتوحيد الربوبية فإنهم كانوا يقرون به ولا ينكرونه، ولكنهم كانوا ينكرون توحيد العبادة، فلا يوحدون الله تعالى بالعبادة، بل يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار وغير ذلك مما يسنح في نفوسهم وتملي عليهم أفكارهم السيئة. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله في العبادة وقال لهم إنما الله إله واحد، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هكذا يقولون، ووالله إن العجب العجاب لصنيعهم الذين يعبدون فصنيعهم حيث كانوا يعبدون مع الله غيرهم. ومن العجب أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولا ريب أن كل إنسان عاقل يقر بتوحيد الربوبية، فإن إقراره ذلك حجة عليه أن يقر بتوحيد الألوهية. أرجو انتباه يا جماعة، كل إنسان يقر بتوحيد الربوبية فإن هذا الإقرار حجة عليه أن يقر بتوحيد الألوهية. كيف ذلك؟ إذا كان يقر بأن الخالق هو الله والمدبر هو الله والمالك هو الله، فكيف يكون هناك معبود مع الله؟ ومن ثم تجدون الله عز وجل يقرر توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل توحيد الربوبية دليلا ملزما لتوحيد الألوهية. كيف ذلك؟ اعبدوا ربكم، هذا هو توحيد، اعبدوا توحيد الألوهية الذي هو ألوهية بالنسبة لله وعبودية بالنسبة للإنسان. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا هو توحيد الربوبية. فإذا كنتم تؤمنون بذلك فلماذا لا توحدونه بالعبادة؟ لماذا تعبدون الأصنام والأشجار معه؟ هذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يحيد عنه. ولهذا يذكر الله ذلك ملزما لهؤلاء المشركين أن يقولوا بأن الله إله واحد. وصدق الله عز وجل. توحيد الألوهية أيها الإخوة ليس بالأمر الهين الذي يظن كثير من المعاصرين اليوم أنه على الهامش، وأن مجرد إقرار الإنسان برب خالق مدبر للكون حكيم في صنعه كاف في الإيمان والتوحيد. إن هذه النظرة نظرة بلا شك خاطئة. ولو كان التوحيد كما يراه هؤلاء بأنه إفراد الله، أو بأنه الإيمان بأن الله وحده هو الخالق الرازق، لو كان هذا هو التوحيد لم يكن حاجة إلى إرسال الرسل، لأن التكذيب بهذا التوحيد أو إنكار بهذا التوحيد لم يقع إلا نادرا، ولا سيما فيما سلف من الأزمان. لكن التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه والقتال عليه هو توحيد الإلهية، والذي يسمى أحيانا بتوحيد العبادة، لأنه إن نظرت إليه من جهة الله فسمه توحيد الألوهية، وإن نظرت إليه من جهة الإنسان فسمه توحيد العبادة أو العبودية. المهم أن كثيرا من الناس اليوم من المعاصرين الذين نالوا ما نالوا من الثقافة يركزون كثيرا على توحيد الربوبية. وعندي أن توحيد الربوبية ليس بالأمر المهم، بل ليس بالأمر الأهم بالنسبة لتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأن منكريه قليلون، وكل إنسان عاقل فإنه لا بد أن يدرك أن لهذا الكون العظيم المنظم إلها خالقا حكيما. واستمع إلى قول الله تعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا استفهام وجوابه عليكم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما الجواب؟ نعم هم ما خلقوا.
قال لو نشاء لجعلناه حطاما ولم يقل لو نشاء لم نخرج. لماذا؟ مع أن مقتضى ذلك نقول أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لم يقتضى أن يقول لو نشاء لم نخرج. فلماذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما؟ قلنا لأنه إذا خرج وتعلقت به النفس ثم جعله حطاما كان ذلك أشد في الحسرة. فذكر الله تعالى أعلى أنواع التحسر على هذا الزرع. إلما قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا. لماذا لم يقل لو نشاء لم ننزله؟ لأن وجود الماء بين أيدينا ولكنه أجاج لا نستطيع قربه أشد في التحسر مما لو لم ننزل. طيب وقال في النار أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ثم ذكر الله تعالى في هذه النار أن هذه النار أوجدها الله تعالى لتكون تذكرة للإنسان. بأي شيء؟ بنار جهنم. إذا عرف حر النار في الدنيا فإنه يخاف حر النار في الآخرة. وقالوا لا تنفروا في الحر فالنار جهنم أشد حرا. وقد فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم حرها وأن يجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم إنه جواب كريم.
الذين يحل صرف الزكاة لهم وتبرأ القمة بصرفها لهم.
أصناف الزكاة الذين تصرف إليهم ثمانية وقد أشرنا إلى ذلك في الليلة الماضية. وذكرنا الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم والرقاب الغارم. ووقفنا أظن على قول والغارمين. فمن هم الغارمون؟ الغارمون هم المدينون الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها. فإذا كان الإنسان مدينا بدين لا يستطيع وفاءه فإنه يعطى من الزكاة ولو كان عنده ما يستغني به من صرف النفقة. لأن بقاء الدين في ذمة الإنسان ذل له في الواقع. ولهذا يقال إن الدين أصل الأحرار. لأن المدين كلما رأى أصحاب الدين أحب أن يهرب عنه. حتى إن الرجل الذي تكثر دينه في السوق يبقى في بيت لا يأخذ إلى السوق لأن الدين ذل. لذلك جعل الله للغارمين حظا من الزكاة. ولكن هل الأولى أن أعطي المدين ليوفي أو أذهب إلى الداعي وأوفي عن المدين أنا بنفسي؟ نقول في هذا تفصيل. إذا كان المدين رجلا حريصا على وفاء الدين ونعلم أنه أحرص منا على وفاء دينه، فالأفضل أن نسلمها له، ويجب أن ننتبه، وهو أنه إذا قيل للمدين هذه زكاة لقضاء دينك فإنه لا يحل له أن يصرفها في غير قضاء الدين. يعني إذا قيل خذ هذا لقضاء الدين وأراد أن يصرفها في كسوة أو في طعام فهذا حرام عليه، لأنه عين الصرف إلى هذه الجهة. طيب، فإذا كان الرجل حريصا على قضاء دينه ونعرف ذلك منه، فالأفضل أن نعطيه هو بنفسه ليقضي دينه، لأن ذلك أسهل له. أما إذا كان الرجل لا يوثق به وربما نعطيه ليقضي دينه فيصرفه في أشياء كمالية ليس لها ضرورة، فالأفضل هنا أن نعطي الدائن، فنذهب إلى الدائن ونقول إنك تطلب فلان كذا وكذا وهذه دراهم من الحق الذي لك عليه. فإن قال إنسان إذا فعلنا ذلك لم نملك المدين، يعني لم نعطي الزكاة بيده مكلف، فكيف يصح أن نصرفها إلى الدائن دون أن يملكها المدين؟ الجواب أن المدين لا يشترط أن يملك الزكاة، وهذا مأخوذ من الآية. من يقرأها عليه الآية؟ أقرأ. هذه الأربع: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوب، ذكرها الله تعالى بأي حرف من حروف الجر؟ ذكرها الله بأي حرف من حروف الجر؟ باللام الدالة على إيش؟ على التمليك. ثم قال: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فذكر هذه الأربعة بإيش؟ بحي الدالة على الظرفية، فدل هذا على أن صرف الزكاة في هذه الأصناف الأربعة لا يشترط فيه التمليك. ولهذا يصح أن تذهب إلى الدائن وتقول خذ الدين الذي لك على فلان ويستوفيه منه مباشرة. طيب، وإذا كان الغارم من أقاربه كأخيه وعمه وابن أخيه وابن أخته، فهل تقضي دينه من زكاته؟ الجواب نعم، تقضي دينه من زكاته ما دام عاجزا عن قضاء الدين، بل إن قضاء دين القريب أولى من قضاء دين البعيد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على القريب صدقة وصلة. طيب، إذا كان أبوه مدينة بدين لا يقضي على وفاء وليس سببه من نفقة بل خسارة المال، آجد أطل عليه واستدان له، فهل يجوز أن تقضي دينه من زكاته وهو أبوه؟ الجواب نعم، يجوز، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: والغارمين. وأنا إذا أديت الدين عن أبي وهو دين ليس سببه النفقة الواجبة عليه فإن ذلك فيه بر وصدقة، فيه بر وصدقة. لو حصل على ابني هذه فصدني سيارة مثلا لزمه بسببه 10,000 ريال، ولذن لا يستطيع وفاء هذا الغرب، فهل يجوز أن تدفع هذا الغرب من زكاتك عن ولدك؟ الجواب نعم يجوز، وذلك لأنه صار من أهل الاستحقاق، ودفع الزكاة في هذا الغرب ليس دفعا لواجب عليه، فلهذا يصح أن تقضي بين أبيك وابنك وأخيك وعمك وابن أخيك، لكن بشرط أن لا يكون هذا الدين سببه دفع واجب عليه، أما إذا كان سببه دفع واجب عليه فلا تقضي. طيب، والغريب وفي سبيل الله، من المراد في سبيل الله؟ المراد من قاتل لتكون كلمة الله العليا، لا من قاتل للقومية والعصبية وما أشبه ذلك، فإن القتال للقومية والعصبية قتال جاهل لا يعان بشيء من الزكاة، وإنما يعان القتال الذي أريد به أن تكون كلمة الله العليا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا ميزان جامع مانع، قد يقاتل الرجل شجاعة، مش معنى شجاعة؟ يعني لأنه شجاع، والشجاع يحب أن يقاتل لأن الشجاعة صفته، وقد يقاتل حمية يعني دفاعا عن قومية، وقد يقاتل ليرى مكانه يعني يقاتل ليقول الناس ما أشجعك. كل هذه الثلاثة ليست في سبيل الله. ما الذي في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهذا هو الذي يعطى من الزكاة. ولكن هل يعطى المجاهد أو يشترى بالزكاة أسلحة يجاهد بها؟ نقول يصح هذا وهذا، ولهذا لم يقل الله عز وجل والمجاهدين في سبيل الله، بل قال وفي سبيل الله، فيشمل ذلك الصورتين، يعني يجوز أن تعطي المجاهدين أنفسهم من الزكاة، ويجوز أن تشتري أسلحة ليقاتلوا بها من الزكاة. القسم الثاني من؟ وابن السبيل. من ابن السبيل؟ ابن السبيل قال العلماء هو المسافر الذي نفدت نفقته في سفره ولم يجد ما يصله إلى بلده، فيعطى ما يصله إلى بلده. ولكن قد يقول القائل ألا يدخل هذا في التقليد؟ فالجواب لا، لأن ابن السبيل يعطى ما يصله إلى بلده ولو كان من أغنى الناس في بلده، قد يكون ابن السبيل غنيا لكن انقطعت به النفقة في السفر، فهنا نقول يعطى من الزكاة ما يصله إلى بلده. ثم قال الله تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم، يعني أن الله فرض علينا أن نصرف الزكاة في هذه الأصناف الثمان، وهذا الفرض صادر عن علم وحكمة فلا يمكن الاعتراض عليه.
فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول هل يمكن أن ننسب الظل لله جل وعلا كصفة من صفاته، أم هو مكان أعده الله فقط للمتحابين فيه في الدنيا كما يرد في الحديث؟
قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغارت عينه، فقال صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظله. ومن المعلوم أن المراد بالظل هنا الظل المخلوق، فيحتمل أن يكون ظل العرش ويحتمل أن يكون ظلا آخر غير ظل العرش، كما جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ولا يمكن أن يكون ظل لله عز وجل نفسه، لأن الله تعالى نور السماوات والأرض، ولأنه يلزم من قوله إنه ظل الله نفسه أن يكون الشعاع من فوق الله، لأن هذا الظل يظل من في الأرض، يظل من في الأرض، إذن فالمظلل عنه يكون فوق الظل، ويلزم من هذا أن يكون هناك شيء فوق الله عز وجل، وهذا شيء مستحيل. ولذلك من توهم من الناس أننا إذا قلنا إن المراد بالظل هنا ظل يخلقه الله عز وجل وإضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقد الله، يظن بعض الناس أن هذا من باب التأويل، ويقول كيف تؤول هذا الحديث وأهل السنة والجماعة لا يؤولون من صفة الكتاب. فنقول إن هذا ليس بتأويل، لأن تأويل النص هو صرفه إيش؟ عن ظاهره، وهنا ليس ظاهر الحديث ما توهمه هذا الواحد لأن شيئا يكون فوق الله ويكون الله تعالى بينه وبين الخلق يظل عن الشمس من كان تحته، فإن هذا معنى مستحيل يباه سياق الحديث. وعلى هذا فنقول إن الظل الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في هذا الحديث وفي غيره هو ظل مخلوق يخلقه الله عز وجل. ومن المعلوم أن الله قد يضيف بعض المخلوقات إليه، مثل قوله ناقة الله، قال الله تعالى عن صالح قال فقال الله من رسول الله ناقة الله وسقياها، وقال الله عز وجل وطهر بيتها للطائفين والعاكفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فهذه كلها مخلوقة وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه من باب التشريف والتعظيم. كذلك الظل الذي يكون يوم القيامة أضافه الله لنفسه من باب التشريف والتعظيم، لأنه في ذلك اليوم ليس هناك سقف يستظل به الناس، وليس هناك شجرة ولا جبل ولا جدار ولا مغارة، كل شيء بال ظاهر. قال الله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، وقال تعالى وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كل شيء بارز ما فيه ظل، ما يبقى إلا الظل الذي ينسب إلى الله تعالى ويضاف إليه، وهو ظل يخلقه الله عز وجل إما العرش وإما غيره. وقد ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة.
وهذا السائل يقول يختلف الناس في تحديد العلاقة بين الزوج، وهذا السائر يقول يختلف الناس في تحديد العلاقة بين الزوجين بعد العقد وقبل البناء، أي بعد كتب الكتاب والدخلة كما يسميه العامة، من حيث الخلوة والزيارة بين مفرات وتفريط، نرجو من فضيلتكم توضيح القول في ذلك.
طيب، العلاقة تكون بين الخطيب وخطيبته، وتكون بين الزوج وزوجته بعد العقد وقبل الدخول، وتكون بين الزوج وزوجته بعد الدخول. كم هذه؟ ثلاثة. أما علاقة الخطيب بخطيبته فهي علاقة أجنبي بأجنبي، يعني أنه لا يجوز أن يكون بين الخطيب وخطيبته أي علاقة، لا ملاقاة ولا مكالمة في الهاتف ولا غيره، لأنها أجنبية منه. فكما لا يخاطب أي امرأة من النساء فإنه نعم، فكما أنه لا علاقة بينه وبين أي امرأة من النساء فإنه لا علاقة بينه وبين خطيبته. غاية ما هنالك أن الإنسان إذا أراد خطبة امرأة فإن له أن ينظر منها ما يراقبه في نكاحها، مثل الوجه والكفين والقدمين والرأس والرقبة، ولكن بشروط. الشرط الأول أن لا يكون هناك خلوة، فلا بد من حضور محرمه فلا يجوز أن يخلو بها. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنهم يجيبونه، فإن غلب على ظنه أنه لا يجاب فإنه لا يجوز النظر، لأن النظر لا حادث إليه. الشرط الثالث أن لا يكون نظره إليها نظر تمتع وتلذذ، بل نظر استخبار فقط. وفرق بين هذه الأنواع الثلاثة في النظر: نظر الاستخبار يقصد به إيش؟ أن يخبر عنها فقط ويعرف أنها صالحة أو غير صالحة له. نظر التمتع أن يتمتع بالنظر إليها، بمعنى أن نفسه تسر بذلك لكن بعيد عن دوران الشهوة. نظر الشهوة أن ينظر إليها نظر شهوة، بمعنى أنها تتحرك الشهوة. فما الجائز من هذه الثلاثة؟ الأول وهو نظر الاستخبار، يعني أن يقصد الخبرة بها فقط دون التلذذ، تلذذ شهوة أو تلذذ استمتاع. فلا بد من هذه الشروط الثلاثة. إذا تمت الشروط الثلاثة ونظر إليها فإما أن يرغب وإما أن يرغب. إن رغب خطر وقال أنا على خطة، وإن رهب ترى ولا حرج عليه في هذا. أما أن يقع بينهما مسالمة الهاتف كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، يبقى يكلم مخطوبته من صلاة العشاء الآخرة إلى أن يؤذن فجر، نعم، ثم يقول أنا لا أكلمها بشهوة ولا باستمتاع. من يصدق هذا؟ إنسان يسهر الليل كله مع هذه المرأة ويقول أنا ما أكلمها بشهوة ولا باستمتاع، هذا غير معقول، لا سيما مع شاب وشابة. نعم. ولذلك نرى منع مكالمة الخطيب لخطيبته في الهاتف. العجيب أن بعض الناس يقول أنا أكلمها من أجل الدعوة إلى الله، يقول يا أخي أصبر أصبر حتى يتم العقد وادعها إلى الله ليلا ونهارا. الآن ما هو هذا وقت الدعوة إلى الله؟ لأن الآن أجنبية منك. طيب، إذن نقول الذي أرى، وإن كان غيري قد يتوسع في هذا الأمر، لكن نظرا للأحوال النفسية التي تعرف من الشاب والشابة، أرى أنه يجب منع مكالمة الخطيب لخطيبته، لا سيما في مثل الأحوال التي ذكرت. وأنا لا أقول لكم عن أمور فرضية، هذه أمور نسأل عنها، ويقول أنا أبقى أتحدث معها كل الليل، كيف أقول والله لا بأس بذلك؟ من يقول هذا؟ هي الآن امرأة أجنبية منه. ولهذا بالمناسبة، أو قد أكون نسيتها، إذا ظهرت الخطيبة لخطيبها عند الرؤية لا يجوز أن تلبس ثيابا جميلة أو أن تتحل أو تحمر الشفاء أو تتهم أكيد، لا، لأن حتى الآن لم تكن إيش زوجة له، هي الآن أجنبية منه. ثم إن هذا قد يكون ضررا عليها، لأن الزوج أو لأن الخاطب إذا نظر إليها أول مرة وهي بهذا التجمل والتزين بهت في عينه، صارت باهية من أجمل النساء، فإذا دخل بها مثلا وقد زال المسيات وزالت الحمرة وزالت الكحل صارت حاضرة عنده وصار عنده رد فعل. ولاحظوا أن الشيطان يزين المرأة الأجنبية
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، ففي هذه الليلة ليلة الأربعاء الموافق للسادس من شهر ربيع الأول عام 848 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرني أن ألتقي بكم في هذا المكان في أحد مساجد جدة عمرها الله تعالى بشبابها الصالح وكفاها شر أعدائها. أيها الإخوة، إن موضوع محاضرتنا في هذه الليلة هو موضوع هام يهم جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ألا وهو التذكير بما أنعم الله به على عباده المؤمنين بما من به عليهم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لا إلى العرب فحسب ولكن إلى جميع الناس، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن آمن به وعزره ونصره واتبع النور الذي أنزل معه حتى ننال الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إننا في هذا الشهر شهر ربيع الأول الذي هو الشهر الذي بدأ به الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان بالرؤيا الصالحة كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام من الله بالقرآن الكريم في شهر رمضان، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكانت المدة بين ربيع الأول وشهر رمضان سعة ستة شهور، وهي بالنسبة لمدة الوحي التي نزل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا، لأن زمن الوحي كان 23 سنة، وستة الأشهر بالنسبة لها جزء من 46 جزءا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. أيها الإخوة، إننا في هذا الشهر، شهر رمضان، شهر شعبان، إننا في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، نذكر إخواننا بما من الله به على عباده المؤمنين من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل للهدى ودين الحق، وأنزل عليه هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لا بنفسه ولكن بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد. وفي هذه النعمة يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، بعد أن مقت الله سبحانه وتعالى أهل الأرض، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان الناس في ضرورة إلى بعثته صلى الله عليه وسلم أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب والهواء والأمن. كان الناس في جاهلية عمياء يعبدون الأشجار والأصنام والأحجار ويتعلقون بالمخلوقين، حتى ذكر عن بعضهم أنه إذا نزل أرضا أخذ 4 أحجار، فاختار منها واحدا يعبده، وثلاثة يجعلها رواسي للقدر، قدر الطبخ. فتأمل هذه العقول كيف انحدرت إلى هذه السخافة، يجعل إلهه حجرا واحدا موازيا تماما بالأحجار التي ترسى عليها القدور. وذكر عن بعضهم أنه كان يتخذ إلها من التمر يعجنه ويصنعه على تمثال حسب مزاجه، ثم إذا جاع أكله، فيا ويله من ربه كيف يأكله. هذه عقول هؤلاء. ومن سخافتهم أيضا أنهم يقتلون الأولاد ذكورهم وإناثهم خوفا من الفقر، كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وكان بعضهم يقتل أولاده إذا افتقر بالفعل، وفي هذا يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وكان بعضهم الغني منهم الذي لا يخشى الفقر ولا يتوقعه، إذا ولد له ابنه فإنه يئدها يدفنها وهي حية، حتى قيل عن بعضهم إن ابنته وهو يحفر الحفرة لها فإذا أصاب التراب لحيته نفضت التراب من لحيته وهو يحفر لها ليرمسها، والعياذ بالله. هذه العقول وهذه النفوس التي هي أقسى من أقسى السباع في الأرض كان الناس عليها، كان البشر عليها، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف التي تدعو الضرورة إلى بعثة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله عز وجل. بعثه الله من أجل أن ينتشل الناس من رق النفوس والهوى إلى عبودية الخلاق جل وعلا، أخرجهم من عبودية النفس وعبودية الشيطان إلى عبودية الرحمن سبحانه وتعالى. ونحن نعلم كما ذكر الله تعالى في كتابه أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الرب، وأن الله خالق السماوات والأرض، وأن الله مدبر الكون، وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء. كل ما يتعلق بتوحيد الربوبية فإنهم كانوا يقرون به ولا ينكرونه، ولكنهم كانوا ينكرون توحيد العبادة، فلا يوحدون الله تعالى بالعبادة، بل يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار وغير ذلك مما يسنح في نفوسهم وتملي عليهم أفكارهم السيئة. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله في العبادة وقال لهم إنما الله إله واحد قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، هكذا يقولون، ووالله إن العجب العجاب لصنيعهم الذين يعبدون لصنيعهم حيث كانوا يعبدون مع الله غيرهم. ومن العجب أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولا ريب أن كل إنسان عاقل يقر بتوحيد الربوبية، فإن إقراره ذلك حجة عليه أن يقر بتوحيد الألوهية. أرجو انتباه يا جماعة، كل إنسان يقر بتوحيد الربوبية فإن هذا الإقرار حجة عليه أن يقر بتوحيد الألوهية. كيف ذلك؟ إذا كان يقر بأن الخالق هو الله والمدبر هو الله والمالك هو الله، فكيف يكون هناك معبود مع الله؟ ومن ثم تجدون الله عز وجل يقرر توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل توحيد الربوبية دليلا ملزما لتوحيد الألوهية. كيف ذلك؟ اعبدوا ربكم، هذا هو توحيد، اعبدوا توحيد الألوهية الذي هو ألوهية بالنسبة لله وعبودية بالنسبة للإنسان. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا هو توحيد الربوبية. فإذا كنتم تؤمنون بذلك فلماذا لا توحدونه بالعبادة؟ لماذا تعبدون الأصنام والأشجار معه؟ هذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يحيد عنه. ولهذا يذكر الله ذلك ملزما لهؤلاء المشركين أن يقولوا بأن الله إله واحد. وصدق الله عز وجل. توحيد الألوهية أيها الإخوة ليس بالأمر الهين الذي يظن كثير من المعاصرين اليوم أنه على الهامش، وأن مجرد إقرار الإنسان برب خالق مدبر للكون حكيم في صنعه كاف في الإيمان والتوحيد. إن هذه النظرة نظرة بلا شك خاطئة. ولو كان التوحيد كما يراه هؤلاء بأنه إفراد الله أو بأنه الإيمان بأن الله وحده هو الخالق الرازق، لو كان هذا هو التوحيد لم يكن حاجة إلى إرسال الرسل، لأن التكذيب بهذا التوحيد أو إنكار بهذا التوحيد لم يقع إلا نادرا ولا سيما فيما سلف من الأزمان. لكن التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه والقتال عليه هو توحيد الإلهية، والذي يسمى أحيانا بتوحيد العبادة، لأنه إن نظرت إليه من جهة الله فسمه توحيد الألوهية، وإن نظرت إليه من جهة الإنسان فسمه توحيد العبادة أو العبودية. المهم أن كثيرا من الناس اليوم من المعاصرين الذين نالوا ما نالوا من الثقافة يركزون كثيرا على توحيد الربوبية. وعندي أن توحيد الربوبية ليس بالأمر المهم، بل ليس بالأمر الأهم بالنسبة لتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأن منكريه قليلون. وكل إنسان عاقل فإنه لا بد أن يدرك أن لهذا الكون العظيم المنظم إلها خالقا حكيما. واستمع إلى قول الله تعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا استفهام وجوابه عليكم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما الجواب؟ نعم، هم ما خلقوا
قال لو نشاء لجعلناه حطاما ولم يقل لو نشاء لم نخرج. لماذا؟ مع أن مقتضى ذلك نقول أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، لم يقتضى أن يقول لو نشاء لم نخرج. فلماذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما؟ قلنا لأنه إذا خرج وتعلقت به النفس ثم جعله حطاما كان ذلك أشد في الحسرة. فذكر الله تعالى أعلى أنواع التحسر على هذا الزرع في الماء، قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا، لماذا لم يقل لو نشاء لم ننزل؟ لأن وجود الماء بين أيدينا ولكنه أجاج لا نستطيع قربه أشد في التحصر مما لو لم ننزل. طيب، وقال في النار: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ثم ذكر الله تعالى في هذه النار أن هذه النار أوجدها الله تعالى لتكون تذكرة للإنسان. بأي شيء؟ بنار جهنم. إذا عرف حر النار في الدنيا فإنه يخاف حر النار في الآخرة. وقالوا لا تنفروا بالحر، فالنار جهنم أشد حرا، وقد فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم حرها وأن يجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، إنه جواد كريم.
الذين يحل صرف الزكاة لهم وتبرع الذمة بصرفها لهم.
أصناف الزكاة الذين تصرف إليهم 8، وقد أشرنا إلى ذلك في الليلة الماضية، وذكرنا الفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلف قلوبهم والرقاب الغارق. ووقفنا أظن على قوله والغارمين. فمن هم الغارمون؟ الغارمون هم المدينون الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها. فإذا كان الإنسان مدينا بدين لا يستطيع وفاءه فإنه يعطى من الزكاة ولو كان عنده ما يستغني به في مسألة النفقة، لأن بقاء الدين في ذمة الإنسان ذل له في الواقع. ولهذا يقال إن الدين أصل الأحرار، لأن المدين كلما رأى أصحاب الدين أحب أن يهرب عنه، حتى أن الرجل الذي تفضل دينه في السوق يبقى في بيته لا يأخذ إلى السوق، لأن الدين ذل. لذلك جعل الله للغارمين حظا من الزكاة. ولكن هل الأولى أن أعطي المدين ليوفي، أو أذهب إلى الدائن وأوفي عن المدين أنا بنفسي؟ نقول في هذا تفصيل: إذا كان المدين رجلا حريصا على وفاء الدين، ونعلم أنه أحرص منا على وفاء دينه، فالأفضل أن نسلمها له، ويجب أن ننتبه، وهو أنه إذا قيل للمدين هذه زكاة لقضاء دينك، فإنه لا يحل له أن يصرفها في غير قضاء الدين. يعني إذا قيل خذ هذا لقضاء الدين وأراد أن يصرفها في كسوة أو في طعام، فهذا حرام عليه، لأنه عين الصرف إلى هذه الجهة. طيب، فإذا كان الرجل حريصا على قضاء دينه ونالك ذلك منه، فالأفضل أن نعطيه هو بنفسه ليقضي دينه، لأن ذلك أسهل له. أما إذا كان الرجل لا يوثق به، وربما نعطيه ليقضي دينه فيصرفه في أشياء كمالية ليس لها ضرورة، فالأفضل هنا أن نعطي الدائن، فنذهب إلى الدائن ونقول: إنك تطلب فلان كذا وكذا، وهذه دراهم من الحق الذي لك عليه. فإن قال إنسان: إذا فعلنا ذلك لم نملك المدينة، يعني لم نعطي الزكاة بيده مكلف، فكيف يصح أن نصرفها إلى الدائن دون أن يملكها المدينة؟ الجواب: أن المدين لا يشترط أن يملك الزكاة، وهذا مأخوذ من الآية. من يقرأها عليكم الآية؟ أقرأ. هذه الأربع: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. ذكرها الله تعالى بأي حرف من حروف الجر؟ ذكرها الله بأي حرف من حروف الجر؟ بالله الدالة على إيش؟ على التمليك. ثم قال: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فذكر هذه الأربعة بإيش؟ بحي الدالة على الظرفية. فدل هذا على أن صرف الزكاة في هذه الأصناف الأربعة لا يشترط فيه التمليك. ولهذا يصح أن تذهب إلى الدائن وتقول: خذ الدين الذي لك على فلان، ويستوفيه منه مباشرة. طيب، وإذا كان الغارم من أقاربه كأخيه وعمه وابن أخيه وابن أخته، فهل تقضي دينه من زكاته؟ الجواب: نعم، تقضي دينه من زكاته ما دام عاجزا عن قضاء الدين، بل إن قضاء دين القريب أولى من قضاء دين البعيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على القريب صدقة وصلة. طيب، إذا كان أبوك مدينة بدين لا يقدر على وفاء، وليس سببه النفقة بل خسارة المال، حادث حصل عليه واستدان له، فهل يجوز أن تقضي دينه من زكاته وهو أبوه؟ الجواب: نعم، يجوز، لأنه داخل في عموم قوله تعالى والغالبين. وأنا إذا أديت الدين عن أبي وهو دين ليس سببه النفقة الواجبة عليه فإن ذلك فيه بر وصدقة، فيه بر وصدقة. لو حصل على ابني حادث فصدني سيارة مثلا لزمه بسببه 10,000 ريال، ولدن لا يستطيع وفاء هذا الغرب، فهل يجوز أن تدفع هذا الغرب من زكاتك عن ولدك؟ الجواب نعم يجوز، وذلك لأنه صار من أهل الاستحقاق، ودفع الزكاة في هذا الغرب ليس دفعا لواجب عليه، لهذا يصح أن تقضي دين أبيه وابنه وأخيه وعمه وابن أخيه، لكن بشرط أن لا يكون هذا الدين سببه دفع واجب عليه. أما إذا كان سببه دفع واجب عليه فلا تقضي. طيب، والغارمين وفي سبيل الله، من المراد في سبيل الله؟ المراد من قاتل لتكون كلمة الله العليا، لا من قاتل للقومية والعصبية وما أشبه ذلك، فإن القتال للقومية والعصبية قتال جاهل لا يعان بشيء من الزكاة، وإنما يعان القتال الذي أريد به أن تكون كلمة الله العليا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا ميزان جامع مانع. قد يقاتل الرجل شجاعة، إيش معنى شجاعة؟ يعني لأنه شجاع، والشجاع يحب أن يقاتل لأن الشجاعة صفته. وقد يقاتل حمية يعني دفاعا عن قومية، وقد يقاتل ليرى مكانه يعني يقاتل ليقول الناس ما أشجعك. كل هذه الثلاثة ليست في سبيل الله. ما الذي في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهذا هو الذي يعطى من الزكاة. ولكن هل يعطى المجاهد أو يشترى بالزكاة أسلحة يجاهد بها؟ نقول يصح هذا وهذا، ولهذا لم يقل الله عز وجل والمجاهدين في سبيل الله، بل قال وفي سبيل الله. فيشمل ذلك الصورة، يعني يجوز أن تعطي المجاهدين أنفسهم من الزكاة، ويجوز أن تشتري أسلحة ليقاتلوا بها من الزكاة. القسم الثاني من؟ وابن السبيل. من ابن السبيل؟ ابن السبيل قال العلماء هو المسافر الذي نفدت نفقته في سفره ولم يجد ما يصله إلى بلده، فيعطى ما يصله إلى بلده. ولكن قد يقول قائل ألا يدخل هذا في التقليد؟ فالجواب لا، لأن ابن السبيل يعطى ما يصله إلى بلده ولو كان من أغنى الناس في بلده. قد يكون ابن السبيل غنيا لكن انقطعت من نفقة السفر، فهنا نقول يعطى من الزكاة ما يصله إلى بلده. ثم قال الله تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم، يعني أن الله فرض علينا أن نصرف الزكاة في هذه الأصناف الثمانية، وهذا الفرض صادر عن علم وحكمة فلا يمكن الاعتراض عليه.
فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول هل يمكن أن ننسب الظل لله جل وعلا كصفة من صفاته، أم هو مكان أعده الله فقط المتحابين فيه في الدنيا كما يرد في الحديث.
قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فغارت عينه فقال صلى الله عليه وسلم: يظلهم الله في ظله. ومن المعلوم أن المراد بالظل هنا الظل المخلوق، فيحتمل أن يكون ظل العرش ويحتمل أن يكون ظلا آخر غير ظل العرش، كما جاء في الحديث: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ولا يمكن أن يكون ظل لله عز وجل نفسه، لأن الله تعالى نور السماوات والأرض، ولأنه يلزم من قوله إنه ظل الله نفسه أن يكون الشعاع من فوق الله، لأن هذا الظل يظل من في الأرض، يظل من في الأرض، إذن فالمظلل عنه يكون فوق الظل، ويلزم من هذا أن يكون هناك شيء فوق الله عز وجل، وهذا شيء مستحيل. ولذلك من توهم من الناس أننا إذا قلنا إن المراد بالظل هنا ظل يخلقه الله عز وجل وإضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقد الله، يظن بعض الناس أن هذا من باب التأويل، ويقول: كيف تؤول هذا الحديث وأهل السنة والجماعة لا يؤولون من صفة الكتاب؟ فنقول إن هذا ليس بتأويل، لأن تأويل النص هو صرفه إيش؟ عن ظاهره، وهنا ليس ظاهر الحديث ما توهمه هذا الواحد، لأن شيئا يكون فوق الله ويكون الله تعالى بينه وبين الخلق يظل عن الشمس من كان تحته، فإن هذا معنى مستحيل يباه سياق الحديث. وعلى هذا فنقول إن الظل الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في هذا الحديث وفي غيره هو ظل مخلوق يخلقه الله عز وجل. ومن المعلوم أن الله قد يضيف بعض المخلوقات إليه، مثل قوله ناقة الله، قال الله تعالى عن صالح قال: فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها. وقال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فهذه كلها مخلوقة وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه من باب التشريف والتعظيم. كذلك الظل الذي يكون يوم القيامة أضافه الله لنفسه من باب التشريف والتعظيم، لأنه في ذلك اليوم ليس هناك سقف يستظل به الناس، وليس هناك شجرة ولا جبل ولا جدار ولا مغارة، كل شيء بارز ظاهر. قال الله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وقال تعالى: وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. كل شيء بارز، ما فيه ظل، ما يبقى إلا الظل الذي ينسب إلى الله تعالى ويضاف إليه، وهو ظل يخلقه الله عز وجل، إما العرش وإما غيره. وقد ذكرت لكم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة.
وهذا السائل يقول: يختلف الناس في تحديد العلاقة بين الزوج، وهذا السائل يقول: يختلف الناس في تحديد العلاقة بين الزوجين بعد العقد وقبل البناء، أي بعد كسب الكتاب والدخلة كما يسميه العامة، من حيث الخلوة والزيارة بين مفرات وتفريط. نرجو من فضيلتكم توضيح القول في ذلك.
طيب، العلاقة تكون بين الخطيب وخطيبته، وتكون بين الزوج وزوجته بعد العقد وقبل الدخول، وتكون بين الزوج وزوجته بعد الدخول. كم هذه؟ ثلاثة. أما علاقة الخطيب بخطيبته فهي علاقة أجنبي بأجنبي، يعني أنه لا يجوز أن يكون بين الخطيب وخطيبته أي علاقة، لا ملاقاة ولا مكالمة في الهاتف ولا غيره، لأنها أجنبية منه. فكما لا يخاطب أي امرأة من النساء فإنه نعم، فكما أنه لا علاقة بينه وبين أي امرأة من النساء فإنه لا علاقة بينه وبين خطيبته. غاية ما هنالك أن الإنسان إذا أراد خطبة امرأة فإن له أن ينظر منها ما يراقبه في نكاحها، مثل الوجه والكفين والقدمين والرأس والرقبة، ولكن بشروط. الشرط الأول أن لا يكون هناك خلوة، فلا بد من حضور محرمه، فلا يجوز أن يخلو بها. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنهم يجيبونه، فإن غلب على ظنه أنه لا يجاب فإنه لا يجوز النظر، لأن النظر لا حادث إليه. الشرط الثالث أن لا يكون نظره إليها نظر تمتع وتلذذ، بل نظر استخبار فقط. وفرق بين هذه الأنواع الثلاثة في النظر: نظر الاستخبار يقصد به إيش؟ أن يخبر عنها فقط ويعرف أنها صالحة أو غير صالحة له. نظر التمتع أن يتمتع بالنظر إليها، بمعنى أن نفسه تسر بذلك لكن بعيد عن دوران الشهوة. نظر الشهوة أن ينظر إليها نظر شهوة، بمعنى أنها تتحرك الشهوة. فما الجائز من هذه الثلاثة؟ الأول وهو نظر الاستخبار، يعني أن يقصد الخبرة بها فقط دون التلذذ، تلذذ شهوة أو تلذذ استمتاع. فلا بد من هذه الشروط الثلاثة. إذا تمت الشروط الثلاثة ونظر إليها فإما أن يرغب وإما أن يرغب. إن رغب خطر وقال أنا على خطة، وإن رهب ترك ولا حرج عليه في هذا. أما أن يقع بينهما مكالمة في الهاتف كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، يبقى يكلم مخطوبته من صلاة العشاء الآخرة إلى أن يؤذن فيها، نعم، ثم يقول أنا لا أكلمها بشهوة ولا باستمتاع. من يصدق هذا؟ إنسان يسهر الليل كله مع هذه المرأة ويقول أنا لا أكلمها بشهوة ولا باستمتاع، هذا غير معقول، لا سيما مع شاب وشابة. نعم، ولذلك نرى منع مكالمة الخطيب لخطيبته في الهاتف. العجيب أن بعض الناس يقول أنا أكلمها من أجل الدعوة إلى الله، يقول يا أخي اصبر اصبر حتى يتم العقد وادعها إلى الله ليلا ونهارا. الآن ما هو هذا وقت الدعوة إلى الله؟ لأن الآن أجنبية منك. طيب، إذا نقول الذي أرى، وإن كان غيره قد يتوسع في هذا الأمر، لكن نظرا للأحوال النفسية التي تعرف من الشاب والشابة، أرى أنه يجب منع مكالمة الخطيب لخطيبته، لا سيما في مثل الأحوال التي ذكرت. وأنا لا أقول لكم عن أمور فرضية، هذه أمور نسأل عنها، ويقول أنا أبقى أتحدث معها كل الليل، كيف أقول والله لا بأس بذلك؟ من يقول هذا؟ هي الآن امرأة أجنبية لي. ولهذا بالمناسبة، أو قد أكون نسيتها، إذا ظهرت الخطيبة لخطيبها عند الرؤية لا يجوز أن تلبس ثيابا جميلة أو أن تتحل أو تحمر الشكاء أو مثلا أسيد؟ لا، لأن حتى الآن لم تكن إيش زوجة له، هي الآن أجنبية منه. ثم إن هذا قد يكون ضررا عليها، لأن الزوج أو لأن الخاطب إذا نظر إليها أول مرة وهي بهذا التجمل والتزين بهت في عينه، صارت باهية من أجمل النساء. فإذا دخل بها مثلا وقد زال المكياج وزالت الحمرة وزالت الكحل، صارت حاضرة عنده وصار عنده رد فعل. ولاحظوا أن الشيطان يزين المرأة الأجنبية